وها نحن مع أحداث السنة السادسة، وهي غزوة وادي القرى هكذا يسمونه في عهدهم، الأحداث السابعة. وبعد الفراغ من غزوة خيبر ومصالحة أهل فدك برئاسة يوشع بن نون على النصف من أموالهم وإقرارهم على العمل فيها كإقرار أهل خيبر، مرة ثانية، بعد الفراغ من غزوة خيبر ومصالحة أهل فدك برئاسة يوشع بن نون على النصف من أموالهم وإقرارهم على العمل فيها كإقرار أهل خيبر، من ثم قصد صلى الله عليه وسلم وادي القرى ليفتحها، فحاصرها عدة ليالي وافتتحها عنوى وقوة، وأثناء الحصار قتل مولاه مدغم الذي أهداه إياه رفاعة بن زيد الجذامي، أصابه سهم غرب ما يدري من أين أتاه فقتله، وقال بعض المسلمين هنيئا له الجنة هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفس محمد بيده إن شملته الآن تشتعي النار، وكان قد غلها أي سرقها من فيء المسلمين يوم خيبر، عذب بها في النار. وهنا سمعه رجل فجاء فقال يا رسول الله أصبت شراكين لنعلين لي كنت أخذتهما أي من الغنيمة، فقال لو صلما يعد لك مثلهما من النار. لا يحل للمسلم أن يسرق، وأفضل السرق وأبشعها أن يسرق من غنيمة المسلمين قبل قسمتها. قال وترك النبي صلى الله عليه وسلم النخل والأرض في أيدي أهلها وعاملهم معاملة أهل خيبر وفدك سواء بسواء، وبقي الأمر في خيبر وفدك ووادي القرى ثلاث مناطق كما تركه صلى الله عليه وسلم إلى عهد عمر. مرة ثانية أقول وترك النبي صلى الله عليه وسلم النخل والأرض في أيدي أهلها وعاملهم معاملة أهل خيبر وفدك سواء بسواء، وبقي الأمر في خيبر وفدك ووادي القرى كما تركه رسول صلى الله عليه وسلم إلى متى؟ إلى عهد عمر رضي الله عنه. ثم نفذ عمر رضي الله عنه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله لا يجتمع دينان في الجزيرة، لا يجتمع دينان في هذه الجزيرة. فأجلى عمر اليهود من الجزيرة إلى خارجها، وطهرت قبة الإسلام من رجس المشركين وكفر الكافرين من سائر الناس. عرفتم؟ لا يجوز في اليمن ولا الكويت ولا الجزيرة أن يوجد فيها دينان أبدا، ليس فيها إلا الإسلام. نتائج وعبر، إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر هي كالتالي: أولا، مشروعية مواصلة الغزو والفتح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هل المسلمون يفعلون؟ مشروعية مواصلة الغزو والفتح حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالرسول ما ترك أبدا حتى توفاه الله. ثانيا حرمة الغلول من الغيلة من الغنيمة ولو كان المأخوذ شراك. نعم حرمة الغلول خط السرقة من الغليم من الغنيمة ولو كانت المأخوذ شرك. نعم أخي دخل النار بواسطته. ثالثا لا يصح الجزم لأحد بأنه في الجنة أو في النار. لا تقول فلان في الجنة ولا فلان في النار جازما بذلك، ولكن يرجى للمحسن يقال هو إن شاء الله في الجنة، ويخاف على المسلمين المسلمين. أما الجزم بأن فلان في الجنة أو في النار لا لا. رابعا جواز الحلف بدون طلب واستحلاف. جواز الحلف بدون طلب واستحلاف، وذلك لتأكيد الكلام وتقويته لفائدة المتكلم والسامع. هذا الذي انتقده بعض طلابنا، قال لي ما الشيخ يحلف؟ جواز الحلف بدون طلب واستحلاف، ما طلب منك ولا استحلفوك أبدا وتحلف، وذلك لماذا؟ لتأكيد الكلام وتقويته لفائدة المتكلم أو السامع. ولا حرج. من أين أخذنا هذا؟ والذي نفس محمد بيده. والآن ما تم من أمور هامة عند العودة من غزوة خيبر، ما الذي تم من أمور عظيمة عند العودة من غزوة خيبر الآن تعرض علينا واحد واحد. قال لقد تمت أمور ذات بال، والحبيب صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة من غزوة خيبر ووادي القرى. لقد تمت أمور ذات بال وشان، والحبيب صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة من غزوة خيبر ووادي القرى، لأن الغزو الأخير وادي القرى. ومن تلك الأمور الهامة ذات البال والشان ما يلي: أولا بناء النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي رضي الله عنها، وكانت أم سليم بنت ملجاء بنت ملحان أم أنس بن مالك هي التي أصلحتها وطيبتها وجملتها له صلى الله عليه وسلم، وبات في قبة له، وبات أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد متوشحا سيفه يحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وهو معرس بصفية النظرية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ثانيا نام صلى الله عليه وسلم أصحابه بالطريق، وقال: من رجل يحفظ عنا الفجر لعلنا ننام؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله أحفظ عليكم. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام الناس، وقام بلال يصلي، فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم استند إلى بعيره واستقبل القبلة واستقبل الفجر يرمقه، فغلبت عينه فنام، فلم يوقظهم إلا مس الشمس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول أصحابه هب من نومه، فقال: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله أخذني بنفسي الذي أخذ بنفسه. قال: صدقت. ثم اقتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيره غير كثير، ثم أناخه فتوضأ وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأذن وصلوا سنة الفجر غيبته، ثم أقام بلال الصلاة فصلوا صلاة الصبح، ثم أقبل صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها، فإن الله تبارك وتعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. إذا نسيتم الصلاة فصلوها، إذا ذكرتموها فإن الله تبارك وتعالى يقول أقم الصلاة لذكري. ثالثا، رضخ النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، رضخ لهن شيء من المال من الغنيمة، رضخ للنساء من الغنيمة ولم يضرب لهن بسهم كالرجال، إذ كان له قد حضر خيبر عدة نسوة من بني غفار. جئنا النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه إلى خيبر فقلنا له يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك إلى هذا أي إلى خيبر فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بما استطعنا. فقال صلى الله عليه وسلم على بركة الله وامشينا معنا. وحدثت إحدى هؤلاء النسوة فقالت فخرجنا معه وكنت جاري حدث فأردفني صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت فوالله لنزل صلى الله عليه وسلم ونزلت عن حقيبة الرحل وإذا بها دم مني. الحيض حاضت وكانت أول حيضة حاضت في حياتها. قالت فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول صلى الله عليه وسلم بي ورأى الدم قال ما لك لعلك نفست؟ قالت قلت نعم. قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فأطرحي فيه ملحا ثم اغسلي به ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي ولم يسهم، أعطانا شيء لكن ما هو سهم كالرجال، وأعطاني هذه القلادة التي في عنقي فوالله لا تفارقني أبدا. رابعا، احتال ونجح. من؟ الحجاج بن علاط السلمي، فقد كان من ذوي المال واليسار في مكة وأسلم في خيبر، ممكن جاء التجارة وما إلى ذلك، ولما جاء الرسول أسلم في خيبر ولم يعلم المشركون بإسلامه، فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مكة قبل وصول الخبر إليها بفتح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لخيبر، فأذن له، واستأذنه أن يقول ما يقول فأذن له، وكان أهل مكة يتطلعون إلى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم يرغب في هزيمة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل هو وأصحابه. فخرج الحجاج يريد مكة واستحث الخطى وأغذ السير فوصل مكة فأشاع أن محمدا قد انهزم وأن اليهود قد عزموا على أن يأتوا به إلى مكة ليقتل بها، فطار المشركون بالفرح، وحزن العباس وآلمه الخبر، فاتصل بالحجاج سرا فأطلعه إنما أراد بهذا أن يجمع ماله ويخرج بها أمواله ويخرج بها، لأن قريش لو تعلم بإسلامه لما سمحت له بإخراج درهم واحد وجمع أمواله. وقال إنه يريد أن يأتي خيبر ليشتري من فيء محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هكذا أعلمهم أن ذاهب بالمال لأشتري من فيء محمد وأصحابه قبل أن يسبقه التجار إلى ذلك. وعند انصرافي من مكة قال للعباس إذا مضى علي 3 ليالي فأعلن الحقيقة وهي انتصار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على اليهود وفتح خيبر بكل ما فيها. وفعلا في اليوم الثالث لبس العباس حلة وتحلى أي تطيب وأخذ عصا ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها، فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا والله تجلد لحر المصيبة. قال كلا والله الذي خلقكم، والله الذي خلقتم به لقد فتح محمد خيبر وترك عروسا على بنت ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها وأصبحت له ولأصحابه. قالوا من جاءك بهذا الخبر؟ قال الذي جاءكم بما جاءكم به أمس، ولقد دخل عليكم مسلما فأخذ ماله وانطلق ليلحق بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيكون معه. قالوا يا لعباد الله انفلت عدو الله، ولم ينشبوا أن جاءهم الخبر بذلك. هذا من هذا؟ الحجاج هذا. والآن وثالث أحداثها سبع سرايا نسمعها. نعم تبعث إلى أنحاء مختلفة، السرايا يبعثها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنحاء مختلفة في الجزيرة. إنه بعد أن عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ظافرا منتصرا في أواخر ربيع الثاني أخذ يبعث بالسرايا سرية بعد أخرى لإبلاغ دعوة الله وتفتيت قوى الشر والضرب على أيدي الظالمين. فكانت أول سرية بعثها سرية أبي بكر الصديق، فقد بعث صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق ومعه سلم الأكوى إلى نجد حيث بنوا فزارة فغزوا وأسروا من العدو ما شاء الله تعالى، ووقع في الأسر جارية حسناء كانت في سهم سلمة فاستوهبها منه وسلمة وفاد بها أسر المسلمين الذين بمكة. سبحان الله. وثاني سرية سرية عمر بن الخطاب، إذ بعث بسلمة في 30 رجلا إلى تربة من أرض هوازن، وكان دليله من بني هلال، فكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار، فبلغ الخبر هوازن فهربوا، ووصلت السرية إلى ديارهم فلم يلقوا منهم أحدا فانصرفوا راجعين إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. وثالث سرايا سرية بشير ابن سعد الأنصاري، لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 رجلا إلى بني مور بمنطقة فدك فاستاقوا نعمهم فقاتلوهم فقتلوا عامة أفراد السرية، وصبر بشير يقاتل وحده قتال الأبطال حتى جاء جن الظلام فلجأ إلى فدك وحده فبات عند يهودي من أهلها، ثم كر عائدا إلى المدينة وما شاء الله كان ولا قوة إلا بالله. كل السرية هلكت إلا واحدا. رابع السرايا سرية غالب الكلبي، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى الحروقات من جهينة فصبحوهم فهزموهم، وكان في السرية أسامة بن زيد بن حارثة. ابن حارثة ففر رجل من القوم فلحقه ورجل من الأنصار فأدركه أسامة فقال رجل لا إله إلا الله، فكف الأنصار عنه وطعنه أسامة بحربته فقتله. فلما قدموا إلى المدينة أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة إنما كان متعوذا فقط، فما زال الرسول يكررها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. وهذه الحادثة ينظر إليها من خلال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وخامس السرايا سرية بشير بن سعد الأنصاري، وبعث صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد الأنصاري في 300 رجل إلى اليمن من أرض غطفان، وذلك من أجل جمع من المشركين قد تجمعوا للإغارة على المدينة النبوية بإغراء وإمداع عيينة بن حصن الطاغية الظالم، فساروا إليهم يمشون الليل ويكمنون النهار، وبلغ ذلك الجميع مسير بشير بن سعد الأنصاري فهربوا، فأصاب بشير وأصحابه نعما كثيرا، وأسروا منهم رجلين قدموا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما وحسن إسلامهما. سادس السرايا سرية عبد الله بن رواحة، وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير بن رزام اليهودي يجمع غطفان ليغزوه بهم، فبعث عبد الله بن رواحة في 30 راكبا من بينهم عبد الله بن أنيس، فأتوه بخيبر، فقالوا له إن رسول صلى الله عليه وسلم أرسلنا إليك ليستعملك على خبير حيث تبعهم في 30 رجل مع كل رجل رديف من المسلمين. فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر على 6 أميال ندم اليهودي فأهوى بيده إلى السيف ليضرب عبد الله بن أنيس، ففطن له عبد الله فزجر بعيره، ثم اقتحم من بعيره يسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير اليهودي ضرب رجله فقطعها، فاقتحم يسير وفي يده مخراش من شوطح من شوحط، فضرب به وجه عبد الله بن رواحة فشجه، فانكفأ كل رجل من المسلمين كل رديفه فقتله غير رجل واحد من اليهود أعجزهم هربا ولم يصب من المسلمين أحد. فقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصق في شجة عبد الله فلم تقح ولم تؤذه حتى مات، لأنه ضرب في عينه فبصق فيها الرسول فسلم ولم يمرض. وسابع السرايا سرية عبد الله بن حذافة، وبعث رسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة إلى على رأس سرية، وأمر أفراد السرية أن يسمعوا لعبد الله وأن يطيعوا، وساروا حتى إذا كانوا في بعض الطريق نزل منزلا وطلب من أفراد السرية شيئا فأغضبوه فيه، وهنا قال لهم اجمعوا لي حطبا فجمعوا، فقال لهم أوقدوا نارا فأوقدوها، ثم قال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى، قال فادخلوها أي النار. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله من النار، وعندها سكن غضبه وطفئت النار. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. والآن نتائج وعبر. إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نوجدها كالتالي: أولا بيان قوة وصحة العزم المحمدي وعظم صبره على الجهاد إبلاغا لدعوة الله عز وجل. ثانيا مظاهر الحكمة المحمدية حيث تجلت في مواطن كثيرة. ثالثا لا ينقص من قيمة السرية ولا من أجرها إذا فر العدو ولم يتمكنوا منه أو يحصلوا منه على شيء، أجرهم كامل. رابعا مشروعية مفادات الأسرى كما فاد الرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا لا يحل قتل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو اتهم بالتقية تخلصا، لأن رسول ما رضي ليسامى لما قتل. مرة ثانية لا يحل قتل من شهد أن لا إله محمد رسول الله ولو اتهم بالتقية ليتقي الموت مثلا تخلصا من القتل. سادسا بيان بركة ريقة النبي صلى الله عليه وسلم إذ شفى الله بها شجة عبد الله بن أنيس. سابعا وجوب طاعة أولي الأمر في المعروف عند دون المنكر في المعروف دون المنكر. ثامنا بيان أن المعصية لله ورسوله إن كانت من كبائر الذنوب موجبة لدخول النار إلا أن يغفرها الله تعالى. بيان أن المعصية لله ورسوله إن كانت من كبائر الذنوب موجبة لدخول النار إلا أن يغفرها الله، والله غفور رحيم.